تستمعون لصوت الأقصى
6.7
FM.
الشمس في الأفق بشهادة في الدنيا وشهادة في الخلق.
متى ملون كل خير وحب طوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عوض الله دائما ما يأتي بعد الشعور بالتعب، بالحزن والإحساس بالظلم، وبعد الصبر وبذل المجهود واستنفاذ الطاقة، وبعد الدعاء والابتلاء، وبعد كل شعور كان ثقيل على نفس الإنسان، يأتي عوض الله لينسيك ما فقدت وما رأيت. اللهم العوض الجميل بعد الصبر الطويل. مساء الخير لكم مستمعين الكرام، ومساء العوض الجميل من الله عز وجل مستمعين الكرام في هذا المساء وفي كل أوقاتكم ولحظاتكم الجميلة التي يعوضكم الله بها خيرا عن كل ما عايشتموه. حلقة جديدة من برنامج مساء ملون نطل بها عليكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى بمواضيع جديدة نتمنى أن تنال إعجابكم إن شاء الله. وأنقل إليكم تحايا الزملاء من فريق العمل لحلقة هذا اليوم، من التنفيذ والإخراج والهندسة الإذاعية كذلك الزميل عبد الرحمن حجازي. وهذه تحياتي سأكون معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. اليوم رح نحكي بموضوع مهم جدا مستمعينا الكرام، يمكن دائما بنعايشه في أول مشكلة مثلا بتصير بين العيلة الفلانية مع العيلة الأخرى في حي كذا مثلا، أصبحت أو صارت هذه المشكلة بين العيلتين، نجد أهلنا في رفح مثلا سمعوا بهاي المشكلة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. يعني المشكلة بتكون مثلا هنا في حي الصبرة مثلا، نجد حي شابورة في رفح مثلا يعرف هذه المشكلة بفضل مواقع التواصل الاجتماعي. الكثير من القضايا مستمعينا الكرام، القضايا المجتمعية اللي بتتعلق بخصوصيات الناس وليست مقتصرة مثلا على المشكلة الفلانية بين العائلة فلان وعائلة فلان، لا، مشاكل كتير وخصوصيات كتير للأسف نجدها تنتشر بشكل كبير ومهول على مواقع التواصل الاجتماعي وفيها الكثير من اللغط أحيانا. لماذا تأخذ القضايا التي تتعلق بخصوصيات الناس قدرا كبيرا من الأهمية على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أحاديث الناس؟ يعني يا ريت الناس بتكتفي إنها حكت بالمشكلة مثلا على الفيسبوك، لا، تجدها في السيارات بتحكي، عند الحلاق بتحكي، عند الكفيرة بتحكي. فليش الناس بهاي المواضيع بتحب تحكي كتير، بتحب تفتي كتير؟ ليش ما بيصل الموضوع عندها وبتسكت مثلا؟ ليش الناس في الآونة الأخيرة وجدناهم للأسف بحبوا التشهير مثلا في عائلة فلان، في القصة الفلانية، بالشخص الذي أخطأ مثلا. ليش الناس ما بتحب تسكت وتخلي الموضوع عندها وخلص ننهي على الموضوع ونسكر عليه؟ اليوم رح نتحدث في هذا الموضوع مستمعينا الكرام، نظرا لأنه انتشر للأسف في الآونة الأخيرة بشكل كبير جدا، وربما أساء للكثير من العوائل، أساء للكثير من الأشخاص، أساء للمجتمع بأكمله.
ما صباح جاد يروينا في ريفنا الفتى، أيامنا تحلو بصحبة الجيران وأهلنا تسهو.
بعض في هذا الموضوع مستمعينا الكرام يقول انه المشكلة بتصير فشعبنا فضولي بطبعه، فبحب يعرف اسباب تداعيات شو صار على مين الحق في المشكلة، فبحب يبحث وينبش في التفاصيل هذه. البعض الآخر يقول إنه إحنا بنحب نحكي في هاي المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصل المسؤول، يعني إحنا بنحب نوصل صوتنا للمسؤول عن طريق مثلا طرح المشكلة الفلانية، طرح القضية الفلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، علها تصل إلى المسؤول، إلى المؤسسات الخاصة التي تتكفل بهذه المواضيع وتجد حل لها. اليوم بنسألكم عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام، وفعلا يعني نجد تضخيم واضح وكبير جدا لهذه المواضيع. لماذا؟ نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424، وأيضا قمنا بإجراء استطلاع رأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله سنقوم بقراءة كل التعليقات وكل الرسائل خلال هذه الحلقة إن شاء الله.
عن عالم من دون عنا، عن عالم يزهو بالحب وبالإخاء. أكاذيب
الحب والإخاء يجمعنا جميعا في هذه البقعة الطاهرة قطاع غزة، لأنه إحنا فعلا شعب يستحق بعد كل اللي مرينا فيه من ظروف قاهرة وقاسية، نستحق إنه نحب بعض، يكون بيننا جو الإخاء. مش أسمع إنه أخويا وقع بمشكلة أو أفضحه على مواقع التواصل الاجتماعي وأصير أحكي في هذا الموضوع ويصير والناس تسمع إشي ما صار أصلا. هي المشكلة في مجتمعنا، إنه بضخم ويذكر تفاصيل لم تحدث أصلا، فهذا الشيء اللي بقهر حقيقة. خلوني أبدأ أو أنوه أيضا إلى إنه خلال هذه الحلقة إن شاء الله ستكون معنا الزميلة هبة حسين في فقرة صنعة بحب، واليوم راح تحكي لنا عن مبادرة جديدة لشابة فلسطينية من قطاع غزة.
كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا، يا ما نفسي عيش انسان قلبه على كفه. كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا.
اول مشاركه واول تعليق معنا من خليل بارود يقول فيها: لانه مجتمعنا عاطفي بدرجه اولى، يتعاطف مع الغريب ويجد مليون حل في حال لم تكن قضيته، وفي حال كانت قضيته فتعمى بصيرته ويخرس لسانه ويبقى متسلطا غبيا. يمكن خليل حكى نقطة جوهرية، لأن المشكلة مش متعلقة فيا، متعلقة بغيري. لو أنا اللي مريت في هذا الأمر وهذه المشكلة، بالتأكيد ما رح أستطيع أن أكتب حرف على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أتحدث فيها بين الناس. فإحنا ليش دايما ما نخلي أنفسنا مكان الأناس الآخرين اللي بتعرضوا لمثل هذه المواقف وفعلا نحس بشعورهم؟ تخيلوا مثلا رجل يعني يتحدثون عنه وعن أهل بيته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألا يعتبر ذلك تشهير؟ أنت ما بتحبه لنفسك وما تحبه لغيرك. أبو رائد محمد الحشاش، ياريت فقط على مواقع التواصل الأدهى والأمر في ناس بس تسمع طرف خبر عن فلان من الناس بتروح على السريع من غير ما تتأكد إنه الخبر صح أو غلط، فتصبح هذه الإشاعة حديث الناس في كل المجالس. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. نسمة نضال، السبب بسيط جدا، عشان الناس بتحب القيل والقال. أما مروى المدهون، لأنه بالمختصر أفراد المجتمع يشغلون أنفسهم بما يخص غيرهم، من هذا من نقطة يجعلونها أو من نقطة يجعلونها بحر، وكلما زادت فجواتها بين فرد وآخر حتى تصبح محيط، ومن موضوع لا يستحق الكثير من الأقاويل يجعلونها سيرة مفتوحة على أشعبها. من الآخر بدهم كما يقال بدل العزا عزيات، بتلاقيهم بينحشروا بقصص غيرهم أكثر من اهتمامهم بحل مشاكلهم. وعلى رأي المثل الفاضي بيعمل قاضي، من الآخر يدعاء مجتمع بحب يحكي كتير على حساب صيت غيره وبيسلطنوا على هذا الأمر. يعطيكم العافية. سوف أصنع ما أريد، لن أكل ولن أمر، سوف أحلم من جديد، لن أكل ولن أمر. منى بعلوشة تتساءل: بتصدقي نفسي أعرف ليش هيك بيعملوا؟ أما أبو طارق الحزين: هناك بعض الناس فضوليين، همهم في الحياة القيل والقال والخوض في خصوصيات الناس. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. نسيم الجنان تقول: ولا إلها علاقة في الأهمية، بعض الناس بدهم جنازة ويشبعوا فيها لطم، والفاضي مش لقيله شغلانة بيعمل فيها قاضي وبتشغل في غيره. الأصل كل واحد يسكر من عنده وبلا من العيد والزيد اللي ما إله لازمة. ويعطيكم العافية. الله يعافيك يا نسيم. بسمة المشهراوي: فضاوة وفراغ وفضول. سأكون أنا مثلي تماما، هذا أنا فقناعتي تكفيني. وحنان محمد: عشان شعبنا كله بطالة وقاعد لا شغلة ولا عملة غير الحكي عن الناس. علا علي: كويس جدا إذا وقفت على مواقع التواصل الاجتماعي، بتلاقيهم بيفكروا في المشكلة أكثر من الشخص نفسه. وفاء النبهين: طبيعة الإنسان دايما بتبحث عن الأشياء الغامضة ومش ظاهرة بدافع الفضول، لهيك الناس بتحشوا أنفهم بكل حاجة. وصبرين النجار: يسعد مساك دعاء، أعتقد أن خصوصيات الناس خط أحمر ممنوع تجاوزه، وعدم التدخل في خصوصيات الناس فرض عليك وليس كرم منك. والله يا دعاء في ناس كاميرات مراقبة شغالة على مدار الساعة، تعرف عنا شغلات إحنا مش عارفينها. شعب شغال في القال والقيل والخوض في خصوصيات الناس، وإن ما نطقت لساناتهم عيونهم بتحكي. ربنا يبعدهم عنا. ومن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، لقي ما لا يرضيه. ربنا يهديهم، ودع الخلق للخالق وخليك في حالك أحسن. لا 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 نحتاج المال كي نزداد. وصمود زنداح: الخصوصية خط أحمر يمنع تجاوزه، وإحنا بنحب التجاوز، يعني كل ممنوع مرغوب لنحكي فيه. محمد العواودة: مروج الإشاعة مريض في نفسه وناقص في ذاته وفاسد في نيته وعفن في داخله. مشاركة بدون اسم تقول الصمت حكمة. وألاء تقول يسعد مساكم. للأسف أصبحت المشاكل مثل العلكة في الفم، يعني البعض من الناس الثرثارة بتحب تتناقل هذه المشاكل، وهذا الشيء بيجري بدمهم. ما في بعد الإنسان إنه يكون صم وبكم.
يسمع مني السعادة مش وقت عتاب أقوله.
أيضا من المشاركات اللي وصلتني مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم ما عاد إشي اسمه البيوت أسرار، اليوم أصبحت حياتنا عبارة عن كتاب مفتوح. الصالح والطالح يقرأ هذا الكتاب، الذي يطبخ ويشتري ويتزوج ويطلق، وما شاء الله كل البيت الواحد كلها منشورة، كل أخبار البيت الواحد منشورة على السوشيال ميديا. هذا هو تقارب الزمان الذي أخبرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم وأنت في غزة تتحدث مع من في أمريكا على سبيل المثال، الكلام فش عليه ضريبة. طيب أنا أتفق معك، الكلام فش عليه ضريبة، لكن لماذا لا ننتقي هذه الكلمات التي نتفوه بها؟ لماذا نسيء في كلامنا للطرف الآخر اللي تعرض لمشكلة فعلا وهو بأمس الحاجة لدعمنا، مش إنه نروح نشهر فيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ يعني في بعض الأحيان بنحكي إنه الخلل في هذا الموضوع عدم وجود الرقابة. يعني تخيلوا لو إنه هناك رقابة، أو أثناء الإعداد لهذه الحلقة بالتحديد، يعني قرأت في دولة من الدول نسيت اسمها صراحة، بأنه في مرة من المرات يعني بوذية أو هندية لا أتذكر بالتحديد، قامت برفع دعوة بسبب أنه أحدهم قام بالتشهير عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصلت هذه المشكلة إلى المعنيين، قاموا بإغلاق فيسبوك عن المنطقة كليا لمنع الحديث في هذه المشكلة لمدة يومين على الأقل، وهي مدة الترويج دائما للمشكلة أو الحدث اللي بيصير في الواقع. وبعدها تم اتخاذ إجراءات معينة مع كل شخص تحدث عن هذه المرأة البوذية أو الهندية. ففي بعض الأحيان نجد فعلا حقيقة على أرض الواقع هنا في قطاع غزة هذا الأمر مطبق، لكن من ناحية ربما السياسية الأمنية التي تتعلق بالمقاومة، لكن من ناحية اجتماعية صراحة أنا لم أسمع حتى اللحظة أنه فعلا تم مثلا عقاب فلان لأنه شهر بفلان. يمكن يتم حلها وديا، لكن أن يكون هناك عقاب جدي وفعلي على أرض الواقع أنا حقيقة لم أسمع، وربما يكون هذا موجود على أرض الواقع لكن لم نسمع به. يعني اللي بدي أوصله مستمعينا الكرام أنه الرقابة إلها دور في هذا الموضوع، سواء من المؤسسات الرسمية اللي بتتبع لهذه المشكلة أو المؤسسات الحكومية. فالإنسان يتروى دائما في كل خبر يقوم بنقله. حدثت مشكلة مع جارك، مش ضروري أروح أكتب على الفيسبوك في مشكلة بين عائلة فلان وعائلة فلان، مش ضروري أروح وأنا عند الحلاق يفتح هذه المشكلة وهي السيرة أتناقل معه في هذه في هذا الموضوع، وبعد هيك يتحول لإشاعة أصلا وأخبار ما إلها وجود.
ولا أدري كيف بشكيها عزيزنا ويكفيها بأن الله مولاها قبل لا تشتكي همها تحس بحكمتها.
المهاجر الوحيد يقول الاحترام يكتسب ولا يعطى، الفضول ليس من الأدب ولا من الاحترام، كن أنت تزداد جمالا. فعلا ليس من الأدب ولا من الاحترام الفضول، أني أعرف إيش بالضبط اللي صار. أحيانا الإشي المستفز أنه مثلا مرأة وزوجها في داخل البيت يعني تناقشوا في أمر ما، صوتهم علي قليلا، الجارة الثانية مصممة تعرف ليش المرأة صوتها عالي مثلا على زوجها في أمر ما أو موضوع ما. فهذا الإشي مستفز صراحة، ليش ما نترك خصوصيات الناس وأمر الناس في حالهم؟ يعني في بعض الأحيان بكفيهم اللي هم فيه، يجوا بدها تسمع وبدها تعرف، لا والأدهى والأمر تيجي بتحكي لها أنا سمعت صوتك مبارح عالي على زوجك، خير إيش فيه؟ أبو محمد يقول: نشر الإشاعات الكاذبة يدمر العائلات ويمزق الترابط الأسري. كم من زوج طلق زوجته بسبب سماع كلام كاذب أدخل الشك إلى قلبه؟ كم أسرة أغلقت بابها واعتزلت المجتمع بسبب إشاعة تقال عنهم وهم بريئون من أحاديثهم؟ خلقنا الله بلسان واحد لنتحدث بما يفيدنا، لنحاول أن نبقى منشغلين بأنفسنا. الله يفتح عليك يا أبو محمد.
الحزن بي كالموج يغرق مركبي، والعين تحكي قصتي، ما حل بي، قد زال إحساس الأمان وخسرت مع خوف الرهان، قد زبت في يأسي وضعت بلا مكان، أضحيت في
ما زلت متواصلة معكم مستمعينا الكرام وقراءة مشاركاتكم. يعني كان بودي يكون معنا الأستاذ محمد أبو هربيد المختص في التوعية المجتمعية والإعلام، لكن لا يجيب على اتصالاتنا. سنحاول إن شاء الله إلى هنا، من هنا إلى نهاية هذه الحلقة، الاتصال به ثانية لنتحدث بشكل تفصيلي أكثر. ناهض أبو مدين يقول: السلام عليكم. شعبنا شعب عظيم، في البعض بحب متابعة الناس ويشهر في مشاكل الآخرين، فضول قاتل اللي بده ينصح شخص بينك وبينه، إذا بتعممها بين الناس أصبحت فضيحة. أيضا من المشاركات التي وصلتنا: إيش تقولي يا أختي في الناس اللي بتتدخل بين المرأة وزوجها؟ حسبي الله على كل ظالم، من عبد الله شراب. وأيضا يكمل في رسالة أخرى: في ناس بتدخل في البيوت في العزاء وبتضلها تحكي على الناس، وبفتحوا الجوال وبيحكوا كلام ملوش لازم، لو سمحتي احكي للناس تتدخل. طيب بقية المشاركة يعني غير مفهومة، لكن تقريبا اني فهمت هذا الموضوع، انه حتى في بيوت العزاء الناس ما بيسلموا، يتم الحديث في مواضيع جانبية او بيحكوا عن الشخص نفسه مثلا في داخل بيت العزاء، غير التدخل في خصوصيات الزوج وزوجته من قبل الاقارب مثلا، من قبل بعض الجيران. فهذا الشيء فعلا يعني كثيرا ما دمر علاقات، دمر أسر للأسف، ويعني كان هناك تفسخ في النسيج الاجتماعي الذي يجب أن يكون مترابطا، خاصة في ظل الظروف اللي احنا بنحياها. عبر الخط الهاتفي الأستاذ محمد أبو هربيد المختص في التوعية المجتمعية والإعلام، نتحدث معه بتفصيل أكثر عن موضوعنا. أستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك معنا في مساء ملون لهذا اليوم، إن شاء الله مساءك يكون معطر بالصلاة على النبي، وأيضا يكون ملون بألوان الخير إن شاء الله.
اللهم صل على سيدنا محمد، حياكم الله جميعا، أسأل الله
المساء. الله يبارك فيك يا رب. أستاذ محمد، اليوم بنحكي في موضوع مهم جدا، يمكن في الفترة الأخيرة والآونة الأخيرة وجدناه منتشر بشكل كبير جدا، يعني حتى الناس أصبحت تستسهل هذا الأمر على نفسها وتقوم بالحديث عنه. مثلا كان هناك مشكلة مع العائلة الفلانية، يتم الترويج لهذه المشكلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قضايا الناس أصبحت تأخذ قدر كبير من الأهمية على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى بين الناس أنفسهم، برأيك لماذا؟
حياك الله جميعا. يعني اليوم كثير هناك دراسات تجري حول سلوك المواطنة والمستخدم لهذه المواقع، وهناك في توصل إلى شيء يسموه الفهم العشوائي الذي يعني تحقق أو نتج عن هذا الاستخدام. ضمن هذه المسائل هو نتج أنه هناك في ناس تحدث عن أنفسها في قضايا تعتبر إلى حد ما سرية،
وحساسة في بعض الأحيان،
يعني يفترض ألا تخرج إلى العامة وتبدأ تعرض على الحسابات وعلى الصفحات الافتراضية. وهذه يعني أحدثت إشكالية، وربما هي يعني خللت إنشاء أي مجتمع يمكن أن يستخدم مثل هذه المحتويات. اليوم إحنا في هناك أول شيء حالة من التباهي والمنافسة، يعني في ناس يعرضوا أحيانا بعض قضاياهم أو إنجازاتهم من باب التباهي، وقد هذه لها جانب إيجابي لكن لها أثار سلبية. المسألة الأخرى، وجدنا أنه هناك في حالة أو فئة تفضل أن تفضفض، أن تتحدث عن مشاكلها الداخلية أو عما يجول بنفسها وخطرها، وتقوم بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي. هذه فئة ثانية. في هناك فئة ثالثة، يعني هي تتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كأنه مجتمع حقيقي وهو أفضل من المجتمع الواقعي، وهذا هو ناتج عن عزلة اجتماعية تعاني منها هذه الحالة أو هذه الفئة. هذه الثلاث أصناف أو أنواع كلها يعني تحتاج إلى المزيد من التوعية وتركيزها حول الاستخدام الحسن لمواقع التواصل الاجتماعي. وهذا ناتج عن إشكالية لدى هذه الفئات في فهم طبيعة الحفاظ على الكثير من المسائل الاجتماعية التي يمكن أن تؤثر على هذا الشخص.
جميل. طيب أستاذ محمد، البعض يقول بأنه عندما يتم الترويج لقضية معينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يكون النية منها حشد الرأي المجتمعي حول هذه المشكلة مثلا لإيصالها إلى المسؤول، محاولة إيجاد حل لهذه المشكلة، لكن بطريقة ما يتم فضح مثلا سين من الناس عن طريق حشده للرأي في هذا الموضوع. فكيف ممكن يعني لحشد الرأي وتجنب مثلا فضح سين من الناس أن يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
في نوعين من هذه الفئة. فئة يعني أول شيء منها يعني قسم يريد أن يوصل رسالته إلى المعنيين أو صاحب الملف حتى يستجيبوا إلى طلبه، وفي يعني يدعي أنه يقوم بنفس الشيء لكن هو هدفه هو الفضح والتحريض أو الانتقام. إحنا الفئة الأولية إحنا مش عندنا مشكلة، أي إنسان بده يعرض مشكلته أو يتحدث فيها ضمن ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي أن تكون رسالته واضحة وذات هدف واضح، هدف هو لفت انتباه الجهات المعنية من أجل المساعدة أو الاحتواء. لكن إحنا نلاحظ أنه هذه المنشورات أو هذه الحالات في جزء منها هو يقوم بنشرها هذا الشخص بهدف التحريض أو التشويه أو التشويش. وأنا عندما نجد في قطاع غزة ما يقارب اسمه جوش حساب على الفيسبوك، منها 300,000 حساب فاعل، ونجد منهم حوالي 50-60 واحد يشكوا على مواقع التواصل الاجتماعي وكل هدفهم هو إثارة الرأي العام أو التشويش، أو هذا بيخلق ذاكرة مشوشة أو صورة مشوشة عن المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. يعني لو أي مجتمع نظر إلى حساباتنا وجد هذه الحسابات 10 أو 20 أو 100 حساب، هو بيأخذ انطباع أنه غزة مليئة بالمشاكل، لكن هو لو قارنها ما بين 200,000 أو 300,000 حساب هو لن تكون هناك لها أثر. لكن نحن نخشى من الجهات المعادية والانتهازيين والعابثين والمرجفين أن يلتقطوا مثل هذه المنشورات ويقوموا على تعظيمها والمبالغة في ترويجها من باب هو يريد أن يحقق يعني انتقام شخصي أو انتقام اجتماعي أو انتقام سياسي ضمن اللي هي الانفصام السياسي والحزبي اللي موجود في كل المجتمعات العالمية سواء العربية أو الأجنبية. هذه الفئة هي دائما التي تشوش العالم الافتراضي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. وأنا إحنا بنقول يجب أن تكون هناك مسؤولية أمام نجاح، أهم هذه مسؤولية أن الإنسان قبل ما يفكر ينزل أي محتوى أو أي منشور يجب أن يفكر في مسألتين: ما هو المكسب الذي يريد أن يحققه، وشو هي المخاسر التي يمكن أن تنطوي على نشر هذا الموضوع أو هذا المحتوى؟ لأنه ضروري الثبات الانفعالي أو ضبط الانفعالات الداخلية للإنسان المستخدم
في هذه النقطة بالتحديد. أستاذ محمد عذرا على المقاطعة، ضبط الانفعال في كثير من القضايا التي حصلت هنا في قطاع غزة، نجد أن المجتمع يعني يتعاطف بشكل كبير جدا مع المشكلة الفلانية أو مع القضية الفلانية عفوا، هذا التعاطف قديش ممكن يضر صاحب القضية وصاحب المشكلة عندما يتم التعاطف عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي؟
هذا الموضوع ليس مرتبط بقطاع غزة أو بفلسطينيين.
نعم.
كل المجتمعات فيها هناك نسبة عالية، إحنا بشر في الآخر بنشوف ونشوف، دائما نتعاطف مع المنشور العاطفي، لكن الإنسان أو الفئة النخبوية أو الإنسان صاحب التجربة أو العاقل هو الذي يستمع إلى الرواية الأخرى، هذه رواية، نشوف الرواية الناس الثانية في هذا الموضوع، بمعنى قبل أن نحكم على أي رواية أو على أي منشور أو نتعاطف مع على الأقل، يجب أن نبحث أو أن نتأكد من صحة المعلومات المنشورة. وأنا من خلال أبحاثي ومن خلال متابعتي أنا وجدت أنه في هناك نسبة، ما بديش أحكي عن الرقم أنا يعني، لكن النسبة الغالبة تضع منشورات بالعادة غير دقيقة، هي منشورات غير دقيقة وغير حقيقية، لأنه فيش حد بطلع الحاجة على نفسه ويمشي.
صحيح.
وبالتالي هو هدفه إما أن يحرض المجتمع على فلان ويريد أن يكسب أو أن يجلب تعاطف الآخرين أو المجتمع لروايته أو لموقعه أو لقصته هو اللي بده يعرضها. وهذه المسألة يعني مش سهلة إنه إحنا نقول للناس تخلوا عن مشاعركم أو عن عواطفكم، بقدر ما نقول لهم يعني هذه روايتك، إحنا نشوف رواية الآخرين. كثير في هناك من القضايا في ناس عرضوا مشكلاتهم وتعاطفنا معهم، لكن في اليوم التالي هجمناهم، طلعوا هم غير صادقين، أو هو يريد يعني ضربني وبكى سببني وشتكى في جزء من هذه القضايا. وأنا بدعو كمان أنه المسألة مش مرتبطة بالمواطن العادي، أيضا مرتبط بالنشطاء والإعلاميين،
وهم أكثر ما يروج لهذه المواضيع.
نعم، هم في جزء منهم يعني ما بقدر ثاني يضبط تفاعله أو انفعاله مع القضية، يروح يتبناها دون أن يتثبت منها، وهذا هو بعيد يضرب المهني لدى هذا الشخص. وكثير من الإعلاميين والنشطاء سقطوا في عيوننا عندما تبنوا قضايا وهمية، وفي ناس توفوا وبقيت حساباتهم يعني تغرد، كان واحد ثاني حي يستخدمها وكان ينشر أشياء وهم يتعاطفوا مع هذا الشخص، وهذا الشخص الحقيقي هو تحت التراب يعني دون تثبتوا من الذي ينشر هذه المعلومات. هناك هذا المجال يفتح له موضوع الحسابات الوهمية وتدخل الأعداء والخصوم في كيفية تشغيل هذه الحسابات من أجل إثارة الرأي العام أو إظهار غزة كأنها مشتبكة في كثير من القضايا والتعقيدات، بينما هو لو نزل إلى الشارع وإلى الميدان وإلى منطقة الجندي سيجد أن هناك ما يقال أو ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي هو غير موجود على أرض الواقع، وبالتالي يجب أن نعيد النظر في كيفية التعاطي مع مثل هذه المنشورات، ويجب أن نتأكد تماما ونذكر أن المجتمع الافتراضي سيبقى مجتمع خيالي وافتراضي ولا يعرض الصورة الكاملة أو يقدم رواية حقيقية.
نعم، أشكرك جزيلا الأستاذ محمد أبو هربيد المختص في التوعية المجتمعية والإعلام، كنت معنا والحديث في موضوعنا لهذا اليوم والقضايا التي تتعلق بخصوصيات الناس، لماذا تلقى قدر كبير من الأهمية على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك.
متغير يا مع الزمن، قافل على قلبك البيبان، حبيت وفرقت كم مكان عايش جواك، إحساسك كل يوم يقل وتخطي وخطوتك تزل، من كتر ما أحبطك تمل فنت الأدوات، بتودع حل كل يوم تستفرد.
طيب مستمعينا الكرام، سأتابع قراءة مشاركاتكم اللي ما زالت تصلني حتى الآن حول هذا الموضوع، لكن بعد أن نستمع للزميلة هبة حسين وصنع بحب، نستمع سويا.
عندما تصنع الأيادي ما يسعدنا، تحضر الأشياء بإتقان وصبر ومتعة لا مثيل لها، حينها يمكن أن نقول أنها صنعت بحب. صنع بحب، فقرة تسجيلية نقدمها لكم نروي فيها قصصا من عالم المنتجات اليدوية، من الأطعمة والمخبوزات والأشغال اليدوية والفنية، من الطحين والسكر والحليب. صنعت لنا أشهى وألذ أصناف الكيك والحلويات. إسراء إشحادة، أم لطفلين، استيقظت في أحد أيامها لتجد نفسها بلا راتب أو معيل، فقررت تأسيس مشروعها الصغير إما الجود للكيك وإعالة نفسها وأطفالها. هدم الاحتلال بيتها في الحرب الأخيرة، فلم يتبقى مما تملك أي شيء، فقدت بيتها وكل ما تملك وحتى مشروعها الصغير الذي كانت تعتش منه. إلا أنها قررت أن تستأنف عملها وإعادة شراء الأدوات والمعدات. تبيع لنا إسراء الكيك والتشيز كيك ولفائف القرفة، السينابون والكبة وغيرها من الأطعمة المحضرة منزلياً. تستقبل الطلبات أونلاين وتجهز الطلبيات يومياً وترسلها لأصحابها. تقول إسراء إنها نجحت بمشروعها، فالكيك الذي تصنعه بنفس جودة المطاعم، لذلك يتم الطلب عليه كثيراً وأسعاره منافسة ومعقولة. بخلاف هدم بيتها، واجهت إسراء صعوبة في جمع رأس المال، فبدأت باستخدام مصروفها الشخصي إلى أن استطاعت تأمين كل احتياجات مشروعها من المبيعات. وقف الكثير وعارضوا عملها وثبطوا من عزيمتها وحكموا عليها بالفشل، لكنها تحدت الظروف ونجحت حتى بعد أن هدم الاحتلال منزلها. تحب إسراء عملها كثيرا وتستمتع بصنع قوالب الكيك وتزيينها، ورغم أنها تسهر كثيرا لإنجاز الطلبيات، إلا أنها تشعر بالراحة والأمان في أنها استطاعت تأمين مصروف ونفقات أطفالها. في الأوقات التي تختبرها المعاناة يخرج لنا فيها كل ما صنع بحب.
وامضي في ثبات الأعذار، انهض قاوم حاول جو.
شكرا للزميلة هبة إحسان التي تعرفنا حقيقة في كل حلقة على امرأة عصامية جديدة في هذا المجتمع الذي عانى الأمرين حقيقة، يعني نساء كثر يقمن بإعالة أنفسهن بأنفسهن ولا ينتظرن أي أحد ويقوم بصنع كل شيء بحب. أتابع قراءة مشاركاتكم مستمعينا الكرام، وقبل أن أتابع أنوه لكم بأنه قد حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. وأبو حسام الجيار أخت دعاء، جاء في الحديث النبوي الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، فلو كان إسلامنا حسن وصحيح كنا قد تركنا وابتعدنا عن خصوصيات الناس ونظرنا إلى أخطائنا وعيوبنا وقومناها. يقول الشاعر: لسانك لا تذكر به عورات امرئ فكلك عيوب وللناس ألسنه. شكرا وبارك الله فيكم، الله يبارك فيك يا أبو حسام. أيضا من الرسائل اللي وصلتني: عندما يحصل طلاق بين رجل وزوجته يبدأ فضول الناس بالزيادة لمعرفة سبب الانفصال ويبدأون بإطلاق الإشاعات والكلام عن تلك الحادثة، سترهم الله، لكن الناس تبدأ بإطلاق كلام عاري عن الصحة. اتقوا الله في أعراض الناس، من الفضول ما قتل، وبوركت جهودكم الجبارة في توعية الناس للأصح، لأنه لا يصح إلا الصحيح من المهاجر الوحيد. شكرا لك. سمية المدهون تقول: أعتقد بسبب فقدان الوازع الديني. النصيحة: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وأما آخر مشاركة معي من إنفراس تقول: مخافة الله ثم مخافة الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو رأيت الفضيحة بأم عيني لسترتها بردائي. القيل والقال ونشر خصوصيات الناس هو من جعل أقصى الشمال يعرف فضيحة أخيه في الجنوب. لماذا؟ لو كل إنسان حاسب نفسه قبل كتابة أي كلمة، هل هي عليه أم له؟ ما كان هذا حالنا؟ اللهم رد أهل غزة وأمة محمد إليك ردا جميلا.
مولاها قبل لا تشتكي همها.
بهذه المشاركة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. إن شاء الله نكون قد قدمنا جزء بسيط من التوعية للناس في هذا الموضوع مستمعينا الكرام. مش أي شيء بصير مع جاري أروح أكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي وأنشره وأحكي فيه بين الناس. يعني الله يريد أن يستر هؤلاء الناس، فلا نقوم بفضحهم نحن عبر الحديث وإطلاق التهم والأحكام على الناس. شكرا لكل المستمعين اللي استمعوا إلنا في هذه الحلقة، شكرا لكل من تفاعل معنا وأرسل برسائله. الرسائل اليوم كتير جميلة صراحة، إن شاء الله يبقى هذا التفاعل خلال الحلقات القادمة. شكرا لطاقم العمل اللي رافقني، الزملاء أحمد أبو سعدة وعبد الرحمن حجازي، وهذه تحياتي مستمعين الكرام. كنت معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف، ألقاكم يوم السبت في حلقة جديدة بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز، السلام عليكم.
من اللي داق بلواها فهون بالرضا عندي.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل